شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والتي نستضيف من خلال هذه الحلقة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا عند الآية 6 بعد 100 من آيات سورة المائدة. نستمع إلى هذه الآية مرتلة وما يليها من آيات مفسرة في هذا اللقاء بصوت الأخ عبد الرحمن بن عبد الله الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.
كما مر في بداية هذه الحلقة شيخ فالح، قد توقفنا عند الآية 106 من آية سورة المائدة، فلعلنا نبدأ معكم وكالمعتاد بذكر صلة هذه الآية بما قبلها من آيات ضمن السياق في هذه الآيات، وأيضا نقف وقفات مع المعاني المتضمنة فيها والدروس والفوائد الإيمانية المستفادة منها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى آخر الآيات. هذه الآيات كما هو واضح تتحدث عن الوصية، وهي جاءت بعد آيات أيضا فيها بعض الأحكام، وآخر: ويا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية. فدل هذا على أن هذه الآيات في معرض بعض الأحكام الواجبة أو التي ينبغي أن يفعلها المسلم أو ينبغي أن يتركها. هذه الآية نداء من الله جل وعلا للمؤمنين، ولذلك كما قال بعض السلف: إذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فأرخي سمعك، فإنما هو خير تدل عليه أو هو شر تحذر منه. قال الله جل وعلا هنا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. إذن هذا في تشريع للوصية، والوصية هي ما يكتبه الإنسان مما له ومما عليه ومما ينبغي أن يوصي به أولاده بعد الموت أو غير أولاده. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أن الوصية لها أحكام، من هذه الأحكام أنه ينبغي أن الإنسان إذا سافر أن يكتب وصيته، لأن الله جل وعلا قال: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني إن أنتم سافرتم وخشيتم الموت فتكتب الوصية. هذه الوصية يكتب فيها ما للإنسان من حقوق وما عليه من حقوق وما يريد أن يحث عليه أو يحذر منه لمن تحت يده. هذه الوصية لابد من إشهاد شاهدين عدلين. قال جل وعلا: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، لابد من شرط العدالة، والعدالة هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فلابد من وجود العدالة أو اشتراط العدالة في الشاهد. والوصية لما ذكر الله سبحانه وتعالى حين إذا حضر أحدكم الموت، هذا كآخر حد يكتبها الإنسان، وإلا فعليه أن يكتبها قبل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ما من مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يعني ينبغي للمسلم أن يحفظ أموره بهذه الوصية حتى في وجود استقراره في الحياة،
ويشهد عليها
نعم، ويشهد على هذه الوصية. كما أشار الله سبحانه وتعالى أنه اشترط العدالة، في الغالب إذا كان الإنسان مسافر لا تتوفر الشهادة المطلوبة، يعني أن يشهد ذوي عدل منكم. قال الله سبحانه وتعالى: أو آخران
من غيركم،
يعني من غير المسلمين، أو آخران من غير المسلمين، لكن كما ذكر جل وعلا: وآخران من غيركم إن أنتم في ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما، يعني تحبسون هذين الشاهدين من بعد الصلاة، فيحبسان إذا شك في صدقهما يحبسان من بعد الصلاة. قيل الصلاة هنا الصلاة الحقيقية، وقيل صلاتهم هم من أجل أنهم يعظمون شعائرهم، فيقسمان بالله، لا بد من قسمهما، فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني إن شكيتم يقسمان، وإلا انغلب على الظن الصدق فلا يحتاج إلى هذا القسم. إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، يعني أن يقسمان بأنهم لا يكذبان ولا يشتريان ثمنا بهذه الوصية، يعني لا يبتغيان أمرا خارجا عما شهد به في هذه الوصية. قال: ولو كان ذا قربى، إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، هذا الذي يقسمان عليه. حتى ولو كان هؤلاء الشاهدان، لو كان هؤلاء الشاهدين من أهل القرابة، من أهل القرابة. قال الله جل وعلا: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني أن هذين الشاهدين غلب على الظن أنهما لم يصدقا وأنهما زورا في شهادتهما وأنهما خان هذه الأمانة، قال: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني يقوم من أهل القرابة، قرابة الميت، فيقسمان أن شهادة أولئك الذين شهدوا أنها فيها خيانة للأمانة وليست كما أوصى الميت قبل موته. ولذلك قال الله جل وعلا: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله، يقسمان اللذان من أهل القرابة لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الآثمين، إنا إذا لمن الظالمين، عفوا، إنا إذا لمن الظالمين، فيقسمان بهذا. هذا إذا احتاج الأمر، هذا إذا احتاج الأمر، وإلا في الأصل لبقاء شهادة غير المسلمين. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى التعليل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. قال الله جل وعلا: فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إذا لمن الظالمين، يعني إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. ذلك أدنى، يعني أقرب، أن يأتوا بالشهادة على وجهها حين تؤكد عليهم تلك التأكيدات، يعني إذا أؤكد عليهم أنكم تقسمون وتقسمون بالله وأنتم لستم ظالمين، وإذا ظلمتم أنكم تستحقون العذاب الأليم والإثم من الله جل وعلا. قال: أو يخافوا أن ترد أيمانهم، أي لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وبالإصرار على الصغيرة أو بإتيان الكبيرة، الفسق الإصرار على الصغيرة أو إتيان الكبيرة. وذلك ذكره الله سبحانه وتعالى أن من فعل خلاف هذا فهو يكون فاسقا، يكون فاسقا. إذن من خلال هذه الآيات تبين لنا جملة أحكام في الوصية، أن الوصية مشروعة وبخاصة لمن حضره الموت، وبالأخص لمن له حقوق للناس أو حقوق على الناس فلا بد أن يكتبها. وللأسف كثير من الناس يتساهل الآن، وبخاصة في الحقوق المالية، يكون له حق أو يكون عليه حق، فحتى لو كان له حق إما أن يعفو عنه وإما أن يكتبه، لأنه بعد موته يصبح حقا للورثة. وكذلك إذا كان عليه حق أيضا لئلا يبقى في ذمته، والأحكام في الدنيا تؤخذ بالظاهر، فلما يتقاضى الشخصان بعد ذلك سينظر إلى ما كتب وإلى الوثائق، فإن لم يوجد وثائق ومنها الوصية فحينئذ قد يضيع حق الشخص الآخر وتبقى يبقى هذا الحق في ذمة المتوفى. أيضا أن شهادة الوصية لابد أن تكون من اثنين، وأن تكون من عدلين، أن تكون من اثنين ويتصفان بالعدالة. أيضا شهادة الكافر في الوصية تجوز، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، وبعضهم قال إن هذا منسوخ. بعض أهل العلم قال إن شهادة الكافر في هذه الحالة منسوخة، ولكن لا يذكر دليل على النسخ، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، بل إن شيخ الإسلام يجري هذا الحكم، حكم شهادة الكافر، إذا لم يوجد مسلم على كثير من الأمور، لكن النص هنا على الوصية لأنها في مقام ضرورة، لأنها في مقام ضرورة. أيضا أنه إذا شك في شهادة الشاهدين ولا يوجد دليل على هذا الشك، أو لا يوجد دليل على الخيانة، أن يشهد آخران يقسمان بالله أيضا بالقسم على أن شهادة أولئك على باطل، على أن شهادة أولئك على باطل. أما إذا لم يكن هناك شك ولم يكن هناك ريب، فحينئذ يعني يكتفى بهذه الشهادة. نلاحظ هنا أيضا تعظيم أمر الشهادة، وبالذات في الوصية، لأنها متضمنة لحقوق، فيجب على الموصي أن يشهد وأن يعظم هذه الشهادة. نعم،
أحسن الله عليكم. شيخ، في الآية ذكرت العدالة في حق الشاهدين المسلمين، هل هذه العدالة أيضا تشترط في حق الكفار إذا لزم الأمر كما ذكرتم؟ وهل يعني في الكفار عدول؟
بالنسبة للشهادة هنا واضح من الآية أنه إذا غلب على الظن صدقهما، أما إذا غلب على الظن خلاف ذلك فيأتي اثنان من أهل الميت ويقسمان على ما غلب على الظن فيه أنهما كان للخيانة. أيضا شهادة الكفار هنا هي في حال فقدان تلك الشهادة، والميت الآن أو الرجل أو المرأة الذي يريد أن يوصي ما أمامه حل، فهو هنا في مقام مسافر، والمسافر في الغالب لا يكون مثل المقيم يرتب أموره ترتيب دقيق ويبحث عن شهود ويأخذ وقت إلى آخر ذلك، فالمسألة حاضرة، وما دامت حاضرة فالذي أمامه ولو كانوا كفارا. أما قضية أنهم عدول في الجملة فلا، فليسوا عدول في الجملة، لأنه حتى في رواية الحديث يشترط أن يكون الراوي مسلما، أن يكون الراوي مسلما قياسا على الشهادة، قياسا على الشهادة. نعم،
أحسن الله عليكم. إذا احتاج المرء فرح لتغيير شهادته، تغيير وصيته عفوا، الوصية قد يعني سجد عليها أمر، هل أيضا يلزم إحضار الشهادة أو إحضار الشهود في كل مرة يقوم بتعديل الشهادة وتغييرها؟
أولا تغيير الوصية هذا اختلف فيها للعلم، والصحيح جوازه، الصحيح الجواز، والذي لا يغير الوقف، الذي لا يغير إذا أوقفت عين على أمر معين، أوقف رجل مثلا هذه الأرض مسجد، لا يجوز أن يغير، لا يجوز أن يغير. وقال بعض أهل العلم إنه إذا تعطلت المنافع تغير. أما الوصية فالصواب أو الصحيح والله أعلم أنه يجوز تغييرها، فإذا غيرها يشهد على هذا التغيير ويثبت هذا في الوثائق، وإن حصل نفس الشاهدين فهو أولى، لأن قد لا يتيسر.
الشهادة تكون كتابية؟
نعم تكون كتابية، هو الأصل قيام الشهادة، لكن كونها كتابية هذا التوثيق، هذا التوثيق كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الدين.
وحتى لو توفى أحد الشهود تكون معتبرة شهادته سابقا؟
طبعا تكون معتبرة ما دامت موثقة.
نعم. أحسن الله عليك. ثم قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.
هاتان الآيتان الأولى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. انتقل السياق هنا من الحكم في أمر الوصية إلى يوم القيامة وما فيه من الأمور العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، ومنها يجمع الله الرسل وهو أعلم جل وعلا فيقول ماذا أجبتم، وأدب الرسل يعني ماذا أجابتكم الأمم التي أرسلتم إليها. الرسل هم أعلى الناس خلقا وأعلى الناس أدبا مع الله جل وعلا، نسبوا العلم إلى الله، قالوا لا علم لنا وإنما العلم لك يا ربنا، فأنت علام الغيوب تعلم ما خفي وما غاب وتعلم الأمر الحاضر، وهذا فيه أدب مع الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي للمسلم أن يتعلم الأدب مع الله، وبخاصة نذكر هذا لبعض الناس في بعض مجالسهم في مجال النكت ومجال الطرائف ومجال كذا، يصل ببعض الناس إلى سوء الأدب مع الله جل وعلا أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع التشريع أحيانا في ما شرع الله سبحانه وتعالى، وقد يصل فيهم سوء الأدب إلى السخرية والاستهزاء، وهذا أمر خطير قد يوقع في الكفر والعياذ بالله، وبالذات يتساهل بعض الناس في الاستهزاء أو التعليق أو التنكيت وإعطاء الطرائف حول بعض الشعائر التي شرعها الله سبحانه وتعالى. مثل بعض الناس يقول لك أنا لا أقصد، حتى ولو لم تقصد الأمر خطير، لأن اللفظ والكلام محاسب عليه العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فحاسب في ألفاظك. ولذلك بعض الناس يعلق مثلا على اللحية، يعلق على الثوب، أحيانا يعلق على حجاب المرأة، يعلق على بتعليقات، يعلق على القضاء، على قضاء المسلمين، يعلق على المفتين، يعلق على أصحاب الشريعة، على علماء الشريعة، بمقال أو بنكتة أو بطرفة في مجلس أو نحو ذلك. وهذا للأسف حتى وصل الأمر في بعض الناس أن يتداول بعض الرسائل في الهاتف الجوال وغيره، وينبئ عن هذا عن سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى في تشريعه، فهذا الأمر خطير. الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أول من يدخل الجنة وأولهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، مع أن عندهم شيء من العلم في إجابة أقوامهم أو عدم إجابة أقوامهم، ومع ذلك نسبوا العلم إلى الله جل وعلا. أما الآية الأخرى فهي في قصة شيء من فصول قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. هنا يذكر الله جل وعلا عيسى عليه السلام بشيء من النعم التي أنعم الله بها عليه وعلى والدته مريم. واذكر لتقوم بالواجب، إذا ذكر الإنسان أمرا قام بواجب الشكر لله سبحانه وتعالى. من هذه النعم إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. إذ أيدتك بروح القدس، قيل إن روح القدس جبريل، وقيل الروح، تكلم الناس في المهد وأنت في المهد، وليس المراد مجرد الكلام، وإنما الكلام الحامل للمضمون للمعنى بأن عيسى عبد الله ورسوله ومرسل بعبادة الله جل وعلا. وكهلا، الكهل قيل هو ما بعد الأربعين وقيل هو ما بعد الثلاثين. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب يضمن الكتب المنزلة ومنها الإنجيل والتوراة، والحكمة هي حكم التشريع وفوائد التشريع وأحكام التشريع وأسراره. قال وإذ تخلق من الطين، هذا من إيش؟
المعجزات.
المعجزات ومن ما علمه الله سبحانه وتعالى وهي من النعم. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، يعني يأتي عيسى للطين ويكون صورة طائر من الطين، يعني كأنه طائر، فينفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله. هذا لا شك معجزة، الآن طين بعد قليل يكون طائر، لا شك أنه معجزة. وتبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي لا يسمع ولا يرى، ولا يرى، لا يسمع ولا يتكلم، لا يبصر ولا يعني ولا يتكلم. قال ويتبرئ الأكمه والأبرص، الأبرص الذي فيه في برص وهو بياض في بعض جسده، وكل هذا مجرد أن ينفخ عيسى عليه السلام أو يمسح ويبرأ من هذا المرض. وإذ تخرج الموتى بإذني، وهذا الأمر واضح، يعني يستطيع أن يخرج الموتى عليه الصلاة والسلام. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، يعني أنت جئت إلى بني إسرائيل. طبعا رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام كانت لبني إسرائيل بعد موسى، فهي رسالة معدلة لرسالة موسى، فهو مرسل إلى بني إسرائيل، وكفهم الله سبحانه وتعالى عن إذ جاءهم بهذه البينات. لكن الكفار لا حيلة فيهم، قال الله جل وعلا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، فهذا سحر، يعني براءة أو تبرئة أو شفاء الأكمه والأبرص وإخراج الموتى وكل هذه الأمور وغيرها يعتبرونها سحر، وهذا طبعا لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. بناء على هذا كما جاء في آيات أخرى هموا بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام وسعوا في ذلك، لكن الله قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك فحفظه الله سبحانه وتعالى منهم، وهذه أيضا من النعم التي امتن الله بها على عيسى عليه الصلاة والسلام. بناء على هذا إذا ذكر الإنسان دائما نعم الله سبحانه وتعالى عليه قاده ذلك إلى شكرها، وهذا هو الذي ينبغي. الله جل وعلا نعمه لا تعد ولا تحصى، فلذلك يجب على المسلم أن ينظر دائما في هذه الحياة إلى مجال النعم لكي يتشجع. انظر إلى جسدك كم فيه من النعم، انظر إلى ما أعطاك الله كم هي من النعم، انظر إلى هدايتك كم فيها من النعم، وبلغة اليوم فعل هذه بشكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويلحظ أيضا الشيخ أن المعجزات التي أيد الله بها عيسى يعني كانت يعني موافقة لما كان عليها قومه من براعة في علوم الطب وغيرها، فكانت معجزة بحق
لا شك. وهذه المعجزات كلها للأنبياء تأتي بما يناسب القوم، ولذلك كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم
القرآن الكريم،
القرآن، لأن العرب كانت تتباهى بالفصاحة واللغة وما إلى ذلك، فكانت معجزته الكبرى هي القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم بارك فيكم أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم واستماعكم، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر في الهندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.